بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن أبو زيد رحمه الله تعالى: قولهم المعظم. قال في جواب لشيخ مشايخنا العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كما في فتاويه في المجلد الأول 18 قال: لا ينبغي قول المخلوق للمخلوق يا معظم مواجهة لما فيها من إساءة الأدب. قال وفيها أيضا في تقرير له لما سئل عن لفظ جلالة الملك المعظم قال: لا يظهر لي أن فيهما بأسا لأن له جلالة تناسبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد كتب من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم أي كبير الروم والرجل الذي تعظمه الروم. فمعنى معظم عند الروم أنه معظم عند قومه وجنسه. فإذا قيل في شخص إنه معظم بهذا الاعتبار فليس ذلك بحرام، ولكن أحيانا بعض الألفاظ يكون تركها من باب الأولى والأحرى، فإن هذا يشهر في خطاب الملوك: جلالة الملك المعظم، أي الذي يعظمه قومه، جلالة الملك المفدى أي الذي يفديه قومه، وهكذا. وهي ألفاظ يتزلفون بها إلى الملوك والرؤساء. والشخص الذي لا يعتاد هذه الأشياء ربما وقع في حرج من حيث الخطاب، يقع في حرج من حيث خطاب هؤلاء الذين اعتادوا على أن يخاطبوا بصفة معينة. فمنهم من خاطب يقال فيه يا فخامة الرئيس أو يا جلالة الملك أو نحو ذلك، وهذا يعرف عند أهل العربية بفن الإنشاء، فن الإنشاء. ومن أحسن ما كتب في ذلك صبح الأعشاء في فن الإنشاء، كتابة الإنشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن في هذه الرسالة العظيمة من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم أنه لا بأس بكتابة أو بخطاب الشخص المعظم في قومه بقولنا عظيم كذا. ومن اللطائف قبل أن نقرأ لطيفة المؤلف أن بعض المشايخ وهو الشيخ جميل الصنوي، شيخنا جميل الصنوي حفظه الله، كان يدرس في جامع الخير بصنعاء قديما قبل فتنة ابني مرعي، فكان يدرس ويدرس بالمكبرات الخارجية الدروس كالمعتاد عند أهل السنة في مساجدهم. وكان بجوار المسجد رجل ضابط كبير في الدولة، أدري رتبة عميد أو لواء، وكان ليس محبا لأهل السنة، أو أنه كان مشغولا بما هو مشغول به سيء النظرة، وله قرب من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فشكى لما التقى بالرئيس شكى له، قال له بجوارنا مسجد سلفيون يدرسون بالمكبرات الخارجية ويزعجون. فالرئيس طلب هذا المدرس شيخ جميلا، فذهب إلى بيت الرئيس أو دار الرئاسة أو ما أدري أي مكان. قال الشيخ جميل: فدخلنا حوش بعد حوش من هذه الاحتياطات التي هي للرؤساء، حتى وصلنا إلى غرفة أو إلى مكان استقبال هكذا. فكان أحدهم يعلمني ويقرئني، يقول لي إذا جاء الرئيس فقل له يا فخامة الرئيس، يا سيادة الرئيس، يا كذا، لا تخاطبه بخطاب آخر، يعني خطاب عادي أو شيء. طيب، يقرئ الشيخ جميلا. طيب، بعد ذلك جاء الرئيس تكلم معه، فكان أول مرة قال يا فخامة الرئيس، ثم بعد ذلك ما هو معتاد الشيخ جميل، فكان ذاك يتكلم هو يقول يا أخانا نحن على هذا بارك الله فيك، نحن على هذا يا أخانا بارك الله فيك، نحن على يعني طاعة ولاة الأمور وكذا. وذاك يعني يغضب لماذا ما فهم الإرشادات. فالمقصود أن بعضهم يعني الذي ما اعتاد على مثل هذه ربما لا يعني يحسن أن يتزلف بها. قال الشيخ بكر رحمه الله لطيفة، معناه فائدة عميقة بتأمل أو نعم هكذا. وأحيانا تطلق اللطيفة على الشيء التحفة والفرائد ونحو ذلك. قال لطيفة في ذيل الروضتين لأبي شامة، قال في ترجمة أبي عمر ابن قدامة المتوفى سنة 760 من الهجرة رحمه الله، قال: قال أبو المظفر: وقلت له يوما أول ما قدمت الشام، وما كان أحد يرد شفاعته كائنا من كان، وقد كان كتب ورقة إلى الملك، إلى الملك المعظم عيسى بن العادل، وقال فيها: إلى الوالي المعظم، يعني هذا الآن أبو عمر بن قدامة كان إذا شفع لا تكاد ترد شفاعته، فكتب شفاعة لأبي المظفر المظفر وفيها: إلى الوالي المعظم. فقلت: كيف تكتب هذا والملك المعظم في الحقيقة هو الله؟ فتبسم ورمى إلي الورقة وقال لي: تأملها. وإذا بها لما كتب المعظم كسر الضاء المعظم فصارت المعظم، وقال: لا بد أن يكون يوما قد عظم الله تعالى. فتعجبت من ورعه وتحفظه ومنطقه عن مثل هذا، يعني كتب إلى الملك المعظم، والذي سيقرأها الكاتب هناك سيقرأها المعظم، فيكون الكاتب أراد شيئا حقا وذاك ظنها من باب الإطراء والمدح. قال: قلت: وساعده على تمشية تلك الكسرة أن كل من رآها يعتقد أنها للميم المستحقة للجر فلا ينكرها، إلى الملك المعظم. وهذا بناء على مذهب من المذهبين في الحركة التي تكون مع الشدة، كيف تضع شكلة المعظم، أين تضع الكسرة؟ معظم الكسرة أين تضعها؟ كسرة الضاء معظم تحت أو فوق؟ أين تضعها؟ جيبه تحت الضاء معظم، أين تضع الفتحة؟ فوق الضاء. طيب لو كتبت معظم فيها شدة؟ فيها شدة أم لا؟ فيها شدة. والفتحة أين تضعها؟ معظم فوق الشدة، صح؟ طيب إذا كتبت المعظم أين تضع الكسرة؟ فيها مذهبان، مذهب يضع الكسرة تحت الضاء، يكون الشدة وحدها فوق والكسرة تحت الضاء، يفرق بين الشدة والكسرة الضاء، وهذا الذي قصده هنا. طيب ونذهب آخر وهو المشهور الآن في الكتابة الإملائية أنها تكون ماذا؟ تحت الشدة فوق الضاء، فوق الضاء شدة تحتها كسرة. ولهذا هنا لما قال وساعده على تمشية الكسرة أن كل من رآها يعتقد أنها للميم إلى الملك المعظم. الميم تحتاج إلى كسرة أم لا؟ كسرة. فهو فعل الكسرة على الضاء قبل الميم من تحت، فالذي يقرأ يظن أنها كسرة لماذا؟ للميم، وهو يريد أنها كسرة لماذا؟ كسرة للضاء. قال فلا ينكرها، المستحقة للجر لأنها صفة للملك، فلا ينكرها وحصل له ما نواه. قال ونظير هذا القصد ما يروى عن سفيان الثوري أنه أنكر على أبي ذئب قوله للمنصور أبي جعفر في مخاطبته له أنا أنصح لك من أبيك المهدي، وقال لما قلت المهدي؟ فقال كلنا كان في المهد، انتهى. وقال الصفدي في ترجمة أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى المتوفى سنة 760 في أوائل القرن السابع قال كتب رقعة إلى المعظم عيسى، فقيل له تكتب هذا والمعظم كتب رقعة إلى المعظم عيسى فقيل له تكتب هذا والمعظم على الحقيقة إنما هو الله تعالى، فرم الورقة من يده وقال تأملوها فإذا هي بكسر الضاء. لكن أين الضاء؟ أين كسرة الضاء؟ تحت ماذا؟ تحت الضاء، تحت الضاء وليس تحت الشدة. فالكتابة الذي كتبها هنا عندنا المعظم الكسرة تحت الشدة هذا على الكتابة المشهورة اليوم، وأما هو فأراد الكتابة المشهورة عندهم. قال قولهم المعلم الأول إطلاقه على واضع المنطق أرسطو ومنع هذا الإطلاق عليه. نعم لا يقال في أرسطو الذي هو معلم علم المنطق وواضع علم المنطق إنه المعلم الأول، فالمعلم الأول هو آدم عليه السلام الذي علمه الله، علمه الله عز وجل أسماء كل شيء كما في قوله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. هنا الآن آدم علم الملائكة وعلم أمته، قال قولهم المفتي الأكبر قال كان الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب المشرفي الوهيبي التميمي رحم الله الجميع، يعني جده محمد بن عبد الوهاب النجدي صاحب الكتب المشهورة التي ذاع صيتها في الآفاق في باب التوحيد، فهو محمد بن عبد الوهاب جد جده أو جده الأكبر. قال المولود سنة في السابع عشر من شهر محرم عام 11300 من الهجرة في الرياض، والمتوفى في الرابع عشر من رمضان سنة 89300. كم كان عمره؟ 78 سنة. في الرياض، كان منذ وفاة عمه وشيخه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف خلفه على التدريس عام 39300. خلفه على التدريس وعمره 28 سنة. كان تولى عدة مناصب وجمع بين عدد من الأعمال قل أن تجتمع لغيره، بل لا يعرف من قام بها في تاريخ هذه البلاد سواه، منها أنه مفتي هذه البلاد ورئيس القضاة، فصار أهل العلم من هذه البلاد وسائر الأقطار يلقبونه في مخاطباتهم بالمفتي الأكبر. وكان رحمه الله تعالى لا يلقب نفسه بذلك، ولا يرغب أن يلقبه أحد بذلك، بل يكرهه، وقد نبه على ذلك في عدة مناسبات. وقد سئل رحمه الله تعالى عن ذلك فأجاب بأنه لم يظهر لي فيه مانع شرعي. وكان الشيخ سليمان ابن حمدان رحمه الله قد قرر في كتابه نقض المباني المنع من هذا اللقب، والله أعلم. وهذا اللقب كان جاريا نحوه في حق أئمة أعلام من أعلام يدققون في الكلام، ومنه ما قاله الذهبي في السير في ترجمة ابن الماجشون الإمام المفتي الكبير، لكن الكبير غير الأكبر. على كل حال، بعض الألقاب يعني تركها تواضعا يكون من باب الأفضل والأولى، ولئلا يوقع في الغلو أو في قبول قوله من دون حجة الاعتماد عليه بدون دليل. قال: قولهم مفاتيح الغيب. قال: سمى الفخر الرازي تفسيره بذلك، سماه مفاتيح الغيب. وفي تعقبها وغيرها من أسماء بعض المؤلفات يقول السكوني رحمه الله تعالى: قال: ويقع في تسمية الكتاب أسماء غير جائزة. في كتاب السكوني عمر السكوني أبو علي له كتاب اسمه لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام، يقول: ويقع في تسمية الكتاب، أي في عنوان الكتب، أسماء غير جائزة، مثل تسمية بعض الكتب الإسراء وتسمية بعضها المعارج. وهذا يوهم أن المصنف سري به إلى السماء، فوجب منعه لكونه يشير إلى مزاحمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن ذلك تسمية بعضها مفاتيح الغيب، وتسمية بعضها الآيات البينات، لأن ذلك يوهم المشاركة فيما أنزله الله على نبيه. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكذلك يوهم تسمية كتابه مفاتيح الغيب يوهم المشاركة فيما عند الله تعالى. قال الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فلتجتنب هذه التسميات ومشاكلها من المهمات انتهى. وهذا من هذا ما كان من الأسماء التي توجب الالتباس، وكذلك أيضا تدل على شيء من هذه الأمور المربكة والتي قد يفهم منها شيء يعارض القرآن أو السنة، فلتجتنب. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم. يقول الأخ: ذكرتم في درس الظهر أنه يجتنب الإنسان قول بيننا عيش ملح، هل فيه محذور؟ المحذور الحلف، أن يقول والعيش والملح، والعيش والملح الذي بيني وبينك، هذا حرام، هذا شرك، شرك أصغر، شرك أصغر. وأما بيننا عيش وملح، بيننا يعني رابطة قوة، أكلنا سواء عشنا سواء، هذا لا ليس بحرام. لكن قلنا الأفضل أن يقول كما قال الله: ولا تنسوا الفضل بينكم. يقول: ما هو أفضل كتاب تعرفه في شرح أمثال القرآن بشكل مختصر؟ ابن القيم رحمه الله له كتاب في أمثال القرآن، لكنه توسع نوعا ما. هل هناك حديث يدل على أن من اضطر لأكل الميتة يأكل من كبدها؟ لا أدري، من اضطر إلى لحم الميتة وهكذا أن يهلك يأكل من حيث شاء. امرأة كانت صائمة فأذن المغرب فأفطرت ثم ذهبت تتوضأ فرأت علامة الحيض، هل تعيد الصيام ذلك اليوم؟ الأصل صحة الصيام ما دام أنها رأت علامة الحيض حين ذهبت للوضوء، فالأصل صحة صيامها. إذا لم ترى علامة الحيض إلا بعد أكلها وإفطارها ثم ذهابها إلى دورة المياه لتتوضأ، الأصل صحة الصيام. فإذا غلب على ظنها أو تذكرت أنها شعرت بشيء قبل غروب الشمس فتعيد ذلك اليوم، وإن لم فهي على صحة الصيام، الأصل صحة الصيام. رجل لا يستطيع أن يقوم الفجر لأنه لا يوقظه أحد، استمر على هذا الحال، صلي عند الشروق، هل له عذر؟ لا، ليس له عذر. أترك السهر يفعل له منبها وهو سيستيقظ. إن كان مريضا يذهب عند طبيب يسأله عن سبب النوم العميق الذي يغط فيه. لكن الغالب أن هؤلاء يسهر أحدهم من الساعة الواحدة الثانية يرجع يقول ما استطعت أقوم. حديث: وجلس في مصلاه إذا انتقل في المسجد هل يكتب له الأجر؟ إن شاء الله يكتب، أفضل أن يبقى في مكانه، لكن إذا انتقل في نفس المسجد يكتب إن شاء الله. طيب، اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.